بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا مشاهدينا الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. كان لك رأي انتشر بين الناس، وهو يعني حصل فيه انه في نوع من الردود او مثير الجدل نوعا ما، فيما يتعلق بالوتر في حال فصله او وصله.
نعم،
يعني نريد تفصيل في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد. بالنسبة للوتر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر على صور متعددة. جاء في ذلك الوتر أنه أوتر بواحدة، وجاء بثلاث، وجاء بخمس، وجاء بسبعين، وجاء بتسعين، وجاء بإحدى عشرة، وجاء بثلاث عشرة. فنقول إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتره بمثل هذا التعدد دل على أن هذه الصور من جهة أصلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، سواء كان ذلك من حديث عائشة أو من حديث عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا جاء من حديث وعمل جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله. إذا أراد الإنسان أن يصلي من الليل ثم أراد أن يوتر، فله أن يوتر بواحدة، وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع. الفصل والوصل الذي يكون في الصلاة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. من جهة فصل الركعات التي تكون من قيام الليل، هذا هو الأصل، وقد دل على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الوصل مما ذلك من حديث عائشة، من حديث سعد بن هشام عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسع ركعات لم يجلس إلا في الثامنة، فحمد الله ودعا ثم قام. جاء في رواية خارج الصحيح قال: ولم يسلم، فسلم في التاسعة. وكذلك أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترى بخمس وسلم في آخرهم. الإنسان إذا أراد أن يصلي من الليل هو بين هذا وهذا، وإن كان يغلب على فعله أن يفصل الشفعات. إذا أراد الإنسان أن يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بعد ذلك في واحدة، كما جاء في ذلك في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. بالنسبة للمسألة المهمة في ذلك ما يتعلق بالإيتار بالثلاث، نقول إن الإنسان من جهة الأصل أنه يقوم الليل إذا أراد أن يتم فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المتابعة والموافقة أن يصلي من الليل كما جاء عن رسول الله، إما أن يصلي سبعا وإما أن يصلي ثلاث عشرة. ونقول الأمر في ذلك ساعة، لكن بالنسبة للوتر في ذاته، إذا أراد أن يوتر الوتر في ذلك له أن يوتر بواحدة وله أن يوتر بثلاث. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يصلي ثلاث ركعات، أراد الإنسان أن يصلي ثلاث ركعات وترا، فنقول حينئذ هل الإنسان قد صلى أو ترى قبل صلى شفعا قبلها أو لم يصلي، هل قام من الليل أم هي وتراء ثلاثا. فنقول الأصل في ذلك أن الإنسان إذا صلى شفعا ثم أراد أن يصلي ثلاثا، فالأفضل في حقه فيما يظهر هو أن يصل ذلك، الأفضل في حقه أن يصل ذلك. وأما الإنسان إذا كان لم يصلي شيئا من الليل، الأفضل في ذلك أن يفصل حتى تكون تلك شفع وتلك وتر، فيتحقق له الأمران، وذلك بالشفع وكذلك أيضا بالوتر. وأما بالنسبة لما أشرت إليه من المسألة ما يتعلق بما جاء في الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره: بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، نقول هذا في حال الإيتار بالثلاث، هذا في حال الإيتار بالثلاث، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. جاء من حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبزة، وجاء من حديث عائشة وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود. وهذه الأحاديث في كثير منها كلام، وجاء في هذا بعض الموقوفات عن بعض السلف، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. بالنسبة لهذه الحديث الواردة في القراءة في الوتر بالثلاث، هل هي مفصولة أو مفصولة؟ تقدم الكلام في مسألة الوصل والفصل على سبيل الإجابة. الإجمال. أما بالنسبة في حال الحديث الوارد في ذلك في حديث عبد الله بحديث ابن أبزة وحديث أبي بن كعب تارة يكون من مسند ابن أبزة وتارة يكون من مسند أبي بن كعب، هل كانت هذه الصور من جهة الفصل أو كانت من جهة الوصل؟ الأظهر في ظواهر الأدلة أنها كانت وصلا ولم تكن فصلا، وذلك لجملة من القرائن. أولها أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ويقرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس. نقول في هذا الحديث جملة من القرائن فيها تدل في ذلك على الوصل. أولا أنه قال أوتر بثلاث، يوتر بثلاث في هذا يحمل من جهة الأصل في التغليب على الوصل ولا يحمل على الفصل للقرينة. ثم ثمة قرينة في ذلك ظاهرة تدل على أنه كان متصلا، وذلك أنه قال في الحديث قال فإذا سلم، يعني أنه لم يسلم إلا مرة واحدة، وإلا لاحتمل أن يكون قول سبحان الملك القدوس في تسليمتين، يعني يقول سبحان الملك القدوس عند فصله ويكون سبحان الملك القدوس كذلك أيضا بعد وتره، فيفعله في الموضعين لأنه قال فإذا سلم. وجاء في بعض الألفاظ قال فإذا سلم في الوتر، مما يدل على أن الوتر الذي ابتدأ هو ثلاثا كان في تسليمة واحدة فيما جاء بعد ذلك. وكذلك أيضا من القرائن التي تدل على هذا أن هذا الحديث يرويه أبي بن كعب وهو من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرائهم، ولم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ثلاثا بهذه القراءة إلا هذا الحديث. ويدل على هذا أن أبي بن كعب في عمله لم يكن يصلي الوتر ثلاثا إلا متصلة ولم يصليها من جهة الثبوت عنه منفصلة، وذلك أنه جاء عنه من طرق متعددة أنه كان إذا أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهم، وجاء ذلك عنه من طرق متعددة وهو راوي هذا الخبر. وإذا علمنا أن أبي بن كعب عليه رضوان الله راوي هذا الحديث يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر ثلاثا ولم يثبت عنه النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الإيتار ثلاثا إلا في هذا الحديث، ثم جاء عن أبي بن كعب عليه رضوان الله أنه كان يصل، بل نجد أن الأصل في عمله الوصل، يدل على أنه أخذ الوصل في الثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القرائن في ذلك أيضا أن من خاصة أبي بن كعب عليه رضوان الله جملة من التابعين ومنهم أبو العالية، وكان من القراء أيضا الذين أخذوا عن أبي بن كعب، وأبو العالية من كبار التابعين هو رفيع بن مهران قد أخذ القرآن أيضا عن أبي بن كعب، وكان أيضا لا يصلي الوتر ثلاثا موصولة لا مفصولة، وذلك أنه قد جاء عند الطحاوي من حديث أبي خلدة عن أبي علي رفيع بن مهران قال علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ثلاثا كالمغرب إلا أننا نقرأ في الثالثة، وهذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يصلون. ثم أيضا أن نجد أن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم كانوا يصلون الوتر إذا صلوا ثلاثا كانوا يجعلونها متصلة، جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وقد روي عنه جماعة رواه ذلك عنه جماعة رواه عنه الحسن البصري ومكحول وكذلك ابن السباق كلهم عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا صلى ثلاثا وصلهن ولم يسلم إلا في آخرهن. وكذلك أيضا نجد أنه إجماع أصحاب علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، وروي كذلك أيضا عن علي في ذاته مرفوعا، وكذلك أيضا أنه جاء عن عبد الله بن مسعود بأسانيد متعددة أنه كان يصليهن ثلاثا كالمغرب، وإسناده عنه صحيح يروي عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا هو إجماع أصحابه كما جاء في حديث شعبة عن أبي إسحاق أنه قال كان أصحاب علي بن أبي طالب وأصحاب عبد الله بن عباس إذا صلوا الوتر صلوها ثلاثا كالمغرب لم يسلموا إلا في آخرها، وإسناده عنهم صحيح. وجاء ذلك أيضا عن بعض الصحابة كما جاء عن ثابت عن أنس بن مالك أنه كان يصلي الوتر ثلاثا لا يسلم إلا في آخرها كالمغرب، ورواه ثابت عنه بوجوه متعددة عن أنس بن مالك. كذلك أيضا هو فعل العلية من الكبار كما جاء عن عطاء بن أبي رباح وهو إمام أهل مكة وقد رواه عنه بعضهم، وكذلك أيضا إمام أهل اليمن طاووس بن كيسان يروي عنه ابنه كذلك أيضا أنه صلى الوتر لا يسلم إلا في آخرها، وهو عمل جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله. وهذه جملة من القرائن تدل على أن الثلاث إنما كانت وصلا ولم تكن فصلا إذا قرأ الإنسان هذه السور. ثم أيضا أننا نجد أن من جهة الإجمال أن الحديث إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أوتر ثلاثا فالأصل في ذلك أنها تكون متصلة، وأن الفصل في ذلك ناقل عن الأصل، خاصة إذا اجتمع في ذلك جملة من القرائن. ومن أظهر هذه القرائن أن هذا هو عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة من جهة الفقهاء الكبار من أهل المدينة والفقهاء السبعة كلهم كانوا يصلون الثلاث وما كانوا يفصلونها. وقد جاء ذلك من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي أنه نقل عن الفقهاء السبعة عن سعيد المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن زبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وكذلك عبيد الله بن عبد الله أنهم كانوا يصلون الوتر ثلاثا متصلة. وكذلك أيضا عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا للمدينة أثبت الوتر ثلاثا، كما جاء ذلك من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن لما كان على المدينة. وهذا يدل على أن الأصل في الثلاث من جهة الأصل أنها تكون متصلة إذا صلى الإنسان قبلها شيئا من الليل، وهذا هو الأصل في صلاة الناس. أما بالنسبة لحال الإنسان إذا أراد الإنسان أن يصلي ثلاثا يتيمة هكذا من غير أن يسبقها شيء، فنقول الأفضل في حقه أن يفصل بينها حتى تكون شبعا وتكون في ذلك وترا. وهذا هو كلام العلماء عليهم رحمة الله حينما ينهون مثلا عن أداء الوتر وعدم تشبيهها بالمغرب، عدم تشبيهها بالمغرب يريدون بذلك ألا تكون وحدها وإنما يكون معها شيء من الليل. وظواهر الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الواردة في ذلك في قراءة السور الثلاث أنها تكون بسلام واحد، هذا هو الأظهر. وأما الإشارة إلى قضية هل السلف عليهم رحمة الله تعالى نصوا في ذلك، نقول لم ينصوا على خلافه في السور الثلاث، وذلك ما يتعلق مثلا في الصحابة وكذلك أيضا في التابعين وكذلك أيضا في أتباع التابعين. وجد في كلام بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في وذلك في أواخر القرن الثاني وكذلك أيضا الثالث من قال بالفصل وهو قول محل اجتهاد، ولكن نقول الذي يظهر في ذلك أن سورة ثلاث إذا قرئت فإنه يكون في ذلك وصلا، وأنه إذا لم تقرأ فالإنسان في ذلك مخير بين هذا وهذا، وأن الإنسان إذا صلى ثلاثا يتيمة من غير قيام الليل فالأفضل في حقه أن يفصل بين الثنتين وبين الأولى. هل الفصل في ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا عن الصحابة. الفصل من جهة الأصل، الفصل من جهة الأصل بين الثنتين وبين الوتر، وذلك أنه جاء عن عبد الله بن عمر، جاء من حديث نافع وكذلك أيضا سالم، وجاء أيضا من حديث بكر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يصلي الوتر فيسلم من الركعتين ثم يقوم إلى وتره. هذا ثابت عن عبد الله بن عمر ونقله أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة ثبوت الفصل في الوتر في الثلاث هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام ما يتعلق في مسألة القراءة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن القراءة تفى في ذلك على مسألة على الوصل على ما تقدم الإشارة إليه، وذلك أن الرواة قد عملوا به على الوصل، وكذلك أيضا أن القراء الكبار من خاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة في ذلك في صلواتهم في التراويح ونحو ذلك يفعلون كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يفعلون في الصلاة، من جهة الفصل إذا أرادوا أن يفصلوا يفصلوا وإذا أرادوا أن يصلوا يصلوا. ولكن الأظهر في ظاهر الدليل إذا أراد أن يقرأ السورة الثلاث فإنه يصلها على ما تقدم من جملة من القرائن. ثبت في بعض الروايات الفصل والوصل وفيه كلام، وذلك أنه لا يسلم إلا في آخرهن، وجاء أنه سلم، ونقول هذه كلها معلولة قد أعلى غير واحد من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله. الصحابة في صلاة التراويح منهم من يصل كأبي بن كعب وكذلك زيد بن ثابت، ومنهم من يصل وذلك أيضا جاء عن معاذ ومن يفصل وذلك معاذ وغيره، فنقول هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد ومن موارد الاستنباط، والله أعلم.
جزاك الله خير وفتح الله عليك. نادية من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله نادية.
رمضان كريم عليكم.
الله يتقبل منا ومنك، تفضل يا أختي.
السؤال الأول، هل يجوز ذهاب المرأة لصلاة التراويح والجمعة حيث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساء الله من مساجد الله؟
طيب، السؤال الثاني.
وبالنسبة للسؤال الثاني، ما حكم صيام الستة أيام من شوال؟
طيب، بقي شيء يا نادية؟
لا شكرا.
حياك الله. مهدي من ليبيا، تفضل يا مهدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا مهدي.
جزاكم الله كل خير وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل.
انا عندي زوجتي عملت عمليه دخلت ساعه العلاج مرتبه ثم توفيت وقد اخذت 3 أيام من رمضان، هل اقوم عنها؟
الله يغفر لها ويرحمها ويجبر مصابك فيها يا مهدي. ويجمعك بها في فردوس. طيب يعني هي فقط أفطرت ثلاثة أيام ثم دخلت المستشفى؟
لا، هي بعد ما دخلت المستشفى أفطرت
ثلاثة أيام. طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا،
حياك الله. عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، هلا وسهلا عبد الله، يا مرحبا.
بارك الله فيك. عندي أكثر من سؤال.
تفضل. السؤال الأول،
أولا حكم حضور القلب في الصلاة، هل هو واجب؟
طيب السؤال الثاني،
سواء كان الفريضة أو النافلة.
السؤال الثاني
هل يؤجر الإنسان على صلاة لم يعقل قلبه فيها شيئا؟
طيب بقي شيء عبد الله.
نعم، أي أفضل الإنسان أن يعتكف في مسجد يصلى فيه الجنائز مع العلم أنه لن يحضر قلبه في الصلاة، أو لا يعتكف ويصلي في بيته إذا كان أحضر لقلبه وعقل؟
طيب،
وكيفية حضور القلب في الصلاة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. أم إياد من العراق، تفضل يا أم إياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
بس يعني أنا من أصلي يعني حال أقوم يعني أتساوب وما أعرف ليش، ومن أبدي أقرأ قرآن يعني درجة الحرارة صعد عندي حال، وأبدي أجي أتعرق تعرق مو طبيعي وما أعرف شنو السبب. مجرد أنه أعوف القرآن أرجع طبيعية، مجرد أبدي أرجع أقرأ القرآن أختنق وأصوب عرق.
طيب.
ودائما تراودني أحلام مو حلوة، يعني دائما أنه أنا يعني استغفر الله يا ربي أنه أجامل صديقاتي
بدون تفاصيل يا أم إياد. خلاص يعني هو سؤال واضح. لا عندك سؤال آخر؟
لا والله، مشكورة.
شكرا جزيلا يا أم إياد، تسمعي الجواب إن شاء الله. بقي أسئلة. أم محمد من ليبيا، تفضلي.
ألو،
أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أم محمد.
أيوة شيخنا،
تفضلي.
أني
مدرسة في الطبيعة لوزارة الأوقاف. أم محمد صوتك ضعيف جدا.
أيوة، وأنا مدرسة
في الطبيعة لوزارة الأوقاف. إيش ما فهمت عليك والله.
مدرسة في
الطبيعة لوزارة الأوقاف. طيب معلش حتى ما نطول عليك يا أم محمد، خذوها يا شباب، خذ السؤال من أم محمد عشان ما نطول عليها وتكلفها بالاتصال. أم محمد السعودية، تفضلي. يا أم محمد. أو أبو محمد. أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. عليكم السلام، تفضل.
الله يحفظك. بس سؤال، يعني عندي أنا معاه طلاب يدرسوني اللي في البيت.
عندك إيش؟
أقول أنا معاه طلاب يدرسوني اللي في البيت.
معاق ولا تصلي إلا في البيت.
إيه، إلا في البيت.
الله يشفيك ويعافيك ويعوضك خير. طيب ما هو سؤالك؟
بس هذا السؤال، يعني أصلي في البيت، يعني أقدر أصلي في البيت مرات، أصلي وأنا ما أصلي وأنا
مفتح على السرير. طيب يعني انت سؤالك عن حكم صلاتك في البيت ولا كيفيه الصلاه؟
اي صلاه في البيت وكيف
الصلاه، انا معاك. ابشر يا ابو محمد، تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. حياك الله. بقي اسئله. طيب قبل ان نبدا بالاسئله هنا، مساله الرؤى تتكاثر في هذه الايام في العشر الاواخر، هل هي قرينه على ليله القدر؟
بالنسبة لي المنامات، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. بالنسبة لي الرؤيا هي منفذ إلى الغيب، والغيب في ذلك لا ينفذ إليه إلا بعلم، والعلم في ذلك منه ما هو قطعي يقيني ومنه ما هو ظني. الرؤى في ذلك في أصلها أنها جزء من النبوة، ولكن الوصول إليها إلى حقيقتها أن ذلك جملة من المظنونات، وذلك بصدق الرؤيا وكذلك أيضا بصدق تعبيرها، فإن هذا يكتنف في ذلك جملة من الأمور حتى يصيب الإنسان ويصل للغاية. نجد أن الإنسان في حال تحليله لأحداث بينة ظاهرة يخطئ، فكيف إصابته في تحليله شيء من المنامات؟ فإنه يقع في ذلك أيضا في الخطأ والوهم. لهذا نقول أن إثبات الرؤيا والإيمان بها وكذلك أيضا أنها جزء من النبوة، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 يعني، والمتبقي في ذلك. وهذا الجزء والجزء اليسير في هذا إشارة إلى جملة من الظنون التي ربما تكتنف الإنسان في هذا، وقد يخطئ الإنسان في التأويل ولو كان صديقا كبيرا، وذلك أبي بكر الصديق عليه رضوان الله لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الاستئناس بالرؤى مما لا بأس به، الاستئناس بالرؤى مما لا بأس به، لكن الاتكال عليه والاعتماد عليه لا يجوز، وذلك أن الرؤية من جهة الرأي لا تكون وحيا إلا من نبي، لا تكون وحيا إلا من نبي، فإذا كانت من ولي وصديق فإنها ليست بوحي، فربما هي مظنونة من جهة صدقها وكذلك صدق تعبيرها. فنقول حينئذ أن الإنسان يأخذ بما جاء الأدلة المنطوقة الظاهرة ولا يعتمد على المنامات. أما الاستئناس يستأنس أن يزيد في اجتهاده في هذه الليلة، خاصة إذا كانت قد تواطأت الرؤى، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أرى رؤاكم قد تواطأت. فنقول ما يتعلق بالتواطؤ كان يرى الإنسان فلان وفلان وفلان مثلا أنهم قد رأوا هذه الرؤى على أن هذه الليلة هي ليلة القدر، فنقول هذا نوع من الاستئناس ولكن ليس بالقطع الجازم. ما يفعله بعض المعبرين وكذلك أيضا بعض الناس أنه إذا رأى رؤيا وعبر تعبيرا قام بشاعته بالناس، وذلك أنه يقول أن هذه الليلة هي ليلة القدر ويقطع بذلك، نقول هذا القطع لا يجوز، لأن هذا القطع لم يفعله خير الناس وخير الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل حجبها عن الجميع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ممن علمها ثم رفعت، فإذا كان ذلك في مقام النبوة فكيف في غيره. ثم أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يتحرون الليالي جميعا ويقع فيهم من الرؤى ما يقع، ومع ذلك لم يقطعوا بليلة من الليالي بسبب رؤيا، وإنما يغلبون ذلك الظن ويجعلون ذلك استئناسا. لهذا تجد أنه ما يخلو عام من عوام السنة في رمضان إلا وتجد أن المعبرين يتداولون ليالي من الليالي المعينة أنها من ليلة القدر، والعجب أنهم يتعارضون تعارضا مع كونهم يجزمون، وذلك أنه يجزم فلان الليلة الفلانية القدر وفلان يقول قد تواطأت في الليلة الفلانية، وهذا نوع من ابتذال الرؤى ومقامها، فينبغي مثل هذه الإطلاقات لا تطلق إلا بعد تحر شديد، فربما كانت رؤية واحدة جعلها تواطؤات وربما غلب على ظنه. وربما أيضا من الأمور التي ينبغي نشار إليها أن بعض الرائين يوفق إلى الإجابة في ليلة ليست ليلة القدر، فيرى القبول في هذه الليلة أنه سيكون له أو نحو ذلك، ولكن لا يعني من ذلك أن هذه الليلة ليلة القدر، أي أنه قد أدركت رحمة الله في هذه الليلة، ولا يعني من ذلك أنها ليلة القدر، فيقوم الإنسان بجملة من الظنون في ذلك ويلحقها بأنها ليلة القدر، فيقع الناس في التواكل في مثل هذا الأمر، ويتتبع الناس الرؤى، يتتبعون الرؤى، هل رأى الناس رؤيا في الليلة الفلانية، ثم لا يصلي إلا ما رؤية في المنامات، وهذا أيضا من واضح الخطأ وأثارها، فينبغي الحذر في ذلك والتوقي، والله أعلم.
هنا أختنا نادية من العراق ده سألت عن حكم ذهاب المرأة للتراويح وصلاة الجمعة.
نقول بالنسبة لذهاب المرأة إلى الصلوات سواء كانت صلوات الخمس أو كان ذلك في صلاة التراويح والجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، جاء عند أبي داود بيوتنا خير لهن. المرأة في صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أفضلية البقاء في بيتها. وأما بالنسبة للحديث في قول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا خطاب للرجال أنهن إذا أردنا فليذهبنا وليخب إلى المساجد، لكن نقول النبي أرشد إلى جملة من الأحكام مما تدل على الاحتراز في ذلك وأنه ليس على إطلاقه، ومنها أنه يخرجنا تفيلات. ثم أيضا أن المساجد وكذلك أيضا القرى في الزمن الأول أن الناس يتعارفون فيما بينهم، وكذلك أيضا فإن الناس قليل في من جهة خروجهم ومدخلهم، والمساجد في ذلك قليلة، ويغلب على الناس الحشمة والحياة وكذلك أيضا عدم الفساد والشر، بخلاف الأزمنة المتأخرة التي قل فيها حياة كثير من الناس وكذلك أيضا المروءة، واختلط الناس بأجناسهم وأنواعهم ولغاتهم ونحو ذلك مما لا يستحي بعضهم من بعض، وذلك من إطلاق الأبصار، وكذلك أيضا ربما أيضا يقصد أجرا فيقع في ذلك في وزر. فنقول في مثل هذا أن الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المسجد. هل يتحصل للمرأة في صلاتها في المسجد ما يتحصل للرجل من الأجر؟ نقول هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر صلاة الرجل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسين أو سبع وعشرين درجة، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فيتحصل على الأجر التام الذي يتحصل له الرجل، لأن النداء يخاطب به الرجال لا تخاطب به النساء، فالمرأة أدت على ما أوجب الله عز وجل عليها والرجل أدى على ما أوجب الله عليه. ويدل على هذا وهذه قرينة أن الرجل إذا مرض وصلى في بيته وعذر عن حضور الجماعة أتي أجر الجماعة ولو صلى في بيته، فالمرأة معذورة بالدليل أن أجد لأن الشارع أرشدها على أن تصلي في بيتها فأتى ذلك الأجر. ولكن قد يتعارض هذا بجملة من المصالح الشرعية، وذلك أن بعض النساء تقول أني لا أستطيع أن أصلي في بيتي، وذلك مثلا لمشاغل البيت والأطفال وربما أيضا بعض الصوارف، فتريد أن تذهب إلى المسجد، أخشى لقلبها وأحضر لقلبها. فهل الأفضل لها أن تذهب إلى المسجد؟ نقول إذا كانت لا تستطيع الصلاة في بيتها ولا تقوم الليل، وربما لو قامت لم تخشع ولم يحضر من قلبها شيء، وأمنت في طريقها وخرجت وهي تفلة مستترة ولم تأتي من طريق الرجال، فنقول حينئذ أن هذا مما لا حرج لها، والأفضل لها أن تصلي في المسجد ما دامت الحالة تلك. أما إذا كانت تستطيع أن تؤدي الصلاة في المسجد والفارق في ذلك يسير من جهة حضور القلب ونحو ذلك، فنقول الصلاة في بيتها أفضل لها وأتم في ذلك من جهة الأجر، على أننا نقول أنها صلت في المسجد على أي حال ما دامت مستترة، ولو كانت تريد أن تصلي أو مثلا تجد قدرة على الصلاة في البيت بخشوع أن فعلها ليس بإثم، ولكن نتكلم على بين فاضل ومفضول والله أعلم.
أحمد من الجزائر تفضل.
السلام
عليكم. السلام، حياك الله يا أحمد.
عندي الوالدة بغى نحج عنها، هي مريضة
شوي. كيف يا أحمد اسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك، لا تسمعنا من التلفزيون، اسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك.
عندي الوالدة مريضة دوخ ما دخلت رقم التغسير.
والدتك مريضة
ما تقدر
تركب الدروس، والله ما فهمت عليك يا أحمد. أحمد ابقى معنا، الزملاء يأخذون منك السؤال إن شاء الله حتى ما نكلف عليك الاتصال. في متصلين. جمعة من تونس تفضل يا جمعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
أنا عندي سؤال، هنا في تونس يوجد دول من خارج تونس تأتي لجان تأخذ معناها بنات خارج تونس للاستغلال مع عقد قانوني، معناها فهل يجوز للمرأة ذلك؟ هل هو جائز؟
يعني أنت هذه ما طبيعة هذه الجهة؟
يا أما تكون مثلا دول سعودية عمان قطر وإلا حتى دول أوروبية،
يعني قصدك
العمل يكون قانوني.
يعني بمعنى انك جهات تاتي لطلب، يعني تاخذ يعني عقود عمل.
نعم.
وانت سؤالك عن ذهاب المراه لوحدها بعقد عمل في احدى هذه البلاد.
نعم، هل يجوز ذلك؟
طيب عندك سؤال اخر؟
نعم.
عندك سؤال اخر يا اختي الكريمه؟
لا، بارك الله فيك،
حياك الله، اسمعي الجواب. طيب
السلام عليكم.
ابو يحيى من تونس تفضل يا ابو يحيى.
السلام عليكم سيد الشيخ.
وعليكم السلام، حياك الله يا ابو يحيى.
اريد ان اسال سؤال، كيف اتحرز من ظلم انسان ميت؟
التحرز ايش؟
من ظلم انسان مات قضاء ربي.
من ظلم انسان مات.
نعم،
يعني أنت تشعر أنك ظلمته قبل أن يموت وهو توفي الآن.
نعم نعم.
طيب
السؤال الثاني.
نعم.
هل يقف مع الوالدة وزوجها بنت إخوتي وهو أمر شرعي؟ أي أن تقديم الأولويات.
هل إيش؟
الوقوف مع الوالدة، يعني مع الأم وزوجها، حتى لو كان هناك مشاكل مع إخوتي، هل هو أمر شرعي؟
حتى لو كان ايش؟ حتى لو كان مع اخوتك يعني مشاكل؟
هناك مشاكل مع اخوتك،
يعني بسبب وقوفك. يعني في مشاكل. طيب على سؤال وضعك كله. هاجر من المغرب تفضل يا هاجر، اخر سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا اختي.
لدي سؤالين.
السؤال الاول
هل يمكن دفع الزكاة لقريب محتاج لكن لا يسكن في المدينة التي اسكن فيها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يتعلق بالزوج، صلى زوج الظهر وبعد ذلك وجد أثر النبي على السروال، فهل صلاته صحيحة؟
طيب بقي شيء يا هاجر؟
شكرا،
حياك الله. نواصل الأسئلة. سألت نادية عن صيام الست من شوال، ما حكمه؟
بالنسبة لصيام الست من شوال سنة، ولها أن تصوم متصلا وذلك بيوم متتابعا، ولها أن تصوم متفرقا، وذلك بأن تتحرى مثلا الاثنين والخميس من شهر شوال حتى يتحقق لها 6 أيام. فنقول في ذلك أنه لا حرج فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، والمراد بالدهر والعام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشر والستة هي بعشر، وذلك أنها تكون في 60. فنقول في ذلك وهي شهرين، فيكون في ذلك قد صام الدهر وكأنه قد صام عمره كله إذا استمر على هذه الطريقة. فنقول أن صيامها مسنون وليس بواجب، منفصلا أو متتابعا، والله أعلم.
السؤال أيضا أخونا مهدي من ليبيا يقول زوجته أجرت عملية في بداية شهر رمضان، أفطرت بسببها في 3 أيام، ثم يقول أنها دخلت في العناية المركزة ثم توفيت رحمها الله. 3 أيام التي أفطرتها الآن هل يقضيها؟ هل يفطر معها؟
بالنسبة للأيام التي أفطرتها وذلك بعذرها، نقول يبدو والله أعلم من ظاهر السؤال أن مرضها كان متصلا ولم تتمكن من القضاء، فنقول حينئذ أنه لا شيء عليها من جهة الإثم. وأما بالنسبة للإطعام فإنه يطعم عنها في ذلك، ويطعم في ذلك عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وذلك بالطعام الموجود الذي يكون من قوة البلد، وذلك الأرز أو الطحين أو الشعير بحسب ما يأكل ويتقوته الناس. فإذا كان عليه 3 أيام يأخذ 1.5 ساعة ولا حرج عليه، والله أعلم.
أم إياد من العراق هي تقول أنها إذا صلت أو قرأت القرآن تشعر ببعض الأشياء الغريبة، مثلا تكثر التثاوب، التعرق، يعني يصيبها نوع من الخوف والقلق، ما سببه وكيف تخلص منه؟
نعم، هو بالنسبة لما يرد الإنسان عند تلبسه بالعبادة، سواء كان ذلك من الصلاة أو كان ذلك من قراءة القرآن أو كان ذلك من جملة الأذكار، بعض الناس يعتريه شيء من الأشياء التي ربما تصرفه عن الخشوع، حضور القلب، أو كذلك أيضا عن الاسترسال بالعبادة. فحالها في ذلك يحتمل أنها على أمرين. الأمر الأول، إما أن يكون ذلك من المسي أو السحر، فنقول في ذلك أنها تستمر على القرآن، وذلك أن القرآن يقاوم ما فيها، وذلك مقاومة الدواء وكذلك أيضا العلاج للأمراض، فإنه ربما يجد الإنسان في ذلك كلفة ومشقة حتى يتجاوز ما هو فيه، فعليها بالصبر والمجالدة، والصبر في ذلك بأنها لا تشق على نفسها مشقة ربما تؤذيها، فإنما تستمر في ذلك استمرارا متفاوتا، وذلك نوع من سياسة النفس. وكذلك أيضا عليها أن تتوجه بالدعاء، وكذلك أيضا بأن يقرأ عليها وترقى، وتأخذ بالأسباب الشرعية من جهة الرقية، أن يرقيها مثلا المختص بذلك مثلا من أهلها، وترقي نفسها كذلك، وتكثر من قراءة القرآن. في هذا الصورة الثانية، وهي أيضا من مواضع الاحتمال، أن ذلك ليس من الجن وإنما هو من الأمور النفسية، وذلك أن الإنسان ربما يدخله شيء من التوهمات أن به مس أو نحو ذلك، وهذا ربما يدخل بعض النفوس المقصرة المنصرفة عن الله، يسول لها أنها تصرف عن الخير بخارج عنها لا بإرادتها، وهذه ليست النفس اللوامة. النفس اللوامة التي تقوم بتقريع نفسها، لا تقوم بتسلية نفسها بأن ثمة مؤثر خارجا عنها هو الذي أقحمها في مثل هذا الأمر، وذلك كإلقاء بعض مثلا بعض الأسباب التقصير على الغير، كالذي يلقي سبب تقصيره على والده أو على أخيه أو على أخته أو على زوجه أو على ولده أو على جاري أنه قصر في كذا ونحو ذلك، بينما هو المقصر. كذلك أيضا في مسألة العبادة، أنه يقصر في قراءة القرآن وفي الصلاة ونحو ذلك، ويجعل سبب تقصير أنه إذا قرأ القرآن يأتيه جان أو يأتيه كذا، وهذا نوع من تسويلات النفس التي تدع في مثل هذا الأمر، فإذا قرأ القرآن تعرق وكذلك اضطرب ونحو ذلك، شعر بمثل هذا الشيء. فنقول يكون هذا من جملة التوهمات، وكلا الصورتين ينبغي لها عدم الالتفات إليها، وأن تأخذ بالأسباب الشرعية بالتعبد لله سبحانه وتعالى بأكثر من قراءة القرآن وغير ذلك. وعليها أن نقول أيضا أن تتضرع لله عز وجل بالدعاء، وأن يكشف الله عز وجل ما بها، سواء كان توهما أو كان مسا، تأخذ بأذكارها، أذكار اليوم والليلة الصباح والمساء، كذلك أيضا وردها عند منامها، كذلك أيضا تأخذ بالآيات والألفاظ النبوية التي جاءت في الرقية، وتكثر من ذلك، على الله عز وجل أن يشفيها، والله أعلم.
أم محمد من ليبيا، الزملاء أخذوا منها السؤال، هي تقول أنها تعمل محفظة تحفيظ للقرآن، وتأخذ مكافأة من وزارة الشؤون الإسلامية في ليبيا هناك، لكن تقول يبدو لي بسبب الأوضاع الحاصلة الآن من سنة تقريبا ما جاءها طلاب، فتسأل عن المكافأة التي تأخذها، هل هي يعني من حقها أم لا؟ علما بأنها هي جاهزة مستعدة للتدريس يعني، بس السبب أنها لم يأتيها.
نقول إذا كان الخلل ليس منها وإنما من غيرها فمكافأتها لا حرج عليها، خاصة أنها تأتيها من الجهة وهي مستمرة عليها، ويعلمون أن هذه الأحداث التي ربما وقعت على الناس جميعا، وأن الخلل ربما يقع في الدور ويقع في المساجد ونحو ذلك، كحال الإمام الذي يأتي ليصلي بالناس سواء الصلاة الخمسة ويأتي الجمعة ثم يأتي المسجد ولا يأتي المصلون لأي سبب عذر كان، إما حبسه مطر أو ربما حبسه مثلا حابس وذلك من حروب أو نحو ذلك، فحينئذ ما يأتيه مثلا من مرتبات أو أرزاق ونحو ذلك، نقول هذه من الأمور المباحة ما دام الخلل ليس منه. كذلك أيضا يدخل هذا في المعلمين، في معلمين المدارس، وكذلك أيضا نقلة الحافلات والموظفين ونحو ذلك الذين يأتون إلى الجهات ويجدون الناس لا يأتون مثلا لأخذ أغراضهم، فحينئذ ينصرفون إلى بيوتهم، نقول لا حرج عليهم لأن الخلل ليس منهم وإنما من غيرهم، ولا شيء في ذلك والله أعلم.
أبو محمد من السعودية هو معاق، أسأل الله عز وجل يأجره على يعني ما يعاني. يقول لا يستطيع يصلي إلا في البيت، سأل عن حكم صلاته في البيت وكيفية صلاته لأنه يصلي أحيانا على السرير.
لا. نقول بالنسبة له في حال إذا كان معاقا لا يستطيع أن يستقل بنفسه بالمسير إلى المسجد، فنقول إنه يصلي في بيته ولا حرج عليه، وذلك أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأمر بقدر الطاقة والسعة. فحاله إذا كان معاقا لا يستطيع أن يقوم بنفسه وأن يصل إلى المسجد، فنقول صلاته في بيته صحيحة وهي تامة بإذن الله عز وجل، ما حسن مقصده وحسن أداؤه فيؤتى أجر الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما يعمله صحيح مقيم، فأجره بإذن الله عز وجل تاما. أما إذا استطاع الإنسان أن يأتي إلى المسجد بغيره وذلك كان كالذي يحمل أو يدف بالعربيات أو نحو ذلك، هل الأفضل هو أن يصلي في المسجد أو يصلي في بيته؟ نقول لو صلى في بيته فأجره تاما، لأنه لا يستطيع أن يصلي إلا بغيره، لأنه ما من أحد إلا ويستطيع الإتيان بالعبادة بغيره، وذلك أنه يحمل كالذين يحملون على الأكتاف ولو كان لا يتحرك منهم شيء. وعلى هذا فنقول إن مثل هذا الأمر لا يعني من ذلك أن الأفضلية أن أفضلية إتيان المسجد أنه لا يؤتى ذلك الأجر، لو جاء إلى المسجد يشهد الدعوة دعوة المسلمين والذكر فهذا حسن، وإذا لم يأتي لا نقول إن أجره نقص، بل إن أجره في ذلك تام بإذن الله عز وجل، ويحتسب الأجر الله ويؤتى الإنسان بما احتسبه إذا كان صادقا مخلصا والله أعلم.
أحمد من الجزائر أخذ أيضا زملاء كذلك أخذوا سؤاله، يقول والده وجده لوالدته كلهم لم يحجوا، الأولوية الآن في قضية الإنابة في الحج، يعني هل الأفضل أن يحجج عن والده أم لابد أيضا يدخل معه كذلك يدخل جده لأمه؟
بالنسبة لآبائه وكذلك أيضا أجداده الذين لم يحجون، إن في الغالب الأفاقيين البعيدين أنهم من أهل العذار، خاصة إذا كانوا من هذه الطبقة في زمن طبقة الضعف، وكذلك أيضا انقطاع السبل، لم يكن في ذلك الزمن سيارات وربما أيضا طيارات تسهل السبل بالإتيان إلى البيت الحرام، كذلك أيضا قلة ذات اليد، لم تكن الدنيا قد فتحت على الناس كما فتحت اليوم، فالغالب أن أحوالهم معذورة، فعليه أن يطمئن من هذا الجانب ما دامت هذه العلة الموجودة فيهم، فنقول الأصل فيهم العذر ولا يكلفون في ذلك. وأما إذا أراد أن يتطوع عنهم تطوعا وذلك بالتحجيج عنهم أو أن يقوم هو بالنيابة عنهم، نقول الحظ في ذلك الوالدان هما أحظ من الأجداد، وذلك لأنهم أقرب ما يتصل به إليه، ثم بعد ذلك وإن علوا، وأيهم يقدم من جهة الأب أو جهة الأم، نقول الأم في ذلك هي الأولى والحق، لأن الله عز وجل قد جعل لها حقوقا ثلاثة، ثم بعد ذلك الأب. إذا كان لديه قدرة أن يقوم بالإنابة عن والديه من غيره فنقول يحج على الجميع، وذلك أن مثلا يدفع مالا لفلان وفلان وفلان ثلاثة وأربعة يقومون بالحج في عام واحد عن هؤلاء الجماعة إذا كان مقتدرا، فإذا كان كذلك فإنه حينئذ يقع الحج عن الجميع ولو كان في عام واحد، وكذلك أيضا المال خرج من واحد فالأجر للجميع بإذن الله.
هو يذهب أحيانا لرحلات الصيد ورحلات الصيد متعبة، هل إذا شعر بالإرهاق والتعب يجوز له الفطر؟
بالنسبة للذي يذهب إلى الصيد في الغالب أنه
يكون صيد سمك طبعا،
إذا كان مسافرا فنقول له في ذلك له في ذلك الفطر. وأما إذا لم يكن مسافرا الذين يقومون مثلا بالصيد وذلك مثلا في أطراف مدنهم وعلى الشواطئ ونحو ذلك وهم لم لا يكون لا يخطون في حكم السفر فهل له أن يفطر أو نحو ذلك؟ نقول إن من كانت حاله كمثل هذه الحال لم يكن مسافرا على صورتين، إذا كان مضطرا لمثل ذلك وذلك لقوام عيشه أنه لا يستطيع أن يتقوت وكذلك أيضا أن يعيش إلا بمثل هذا وذلك بالإنفاق على ذريته والإنفاق على نفسه ونحو ذلك، نقول إذا طلعت عليه المشقة جاز له الفطر لكن لا يجوز له أن يترخص ابتداء. والحالة الثانية إذا كان عمله في ذلك يستطيع فيه تأجيله أن يؤجل مثلا الصيد إلى وقت ساعة، وأن نوع من الترف، لأن بعض الناس من يتخذ صيد الأسماك أو الصيد البري يتخذ ذلك نوعا من المتعة ولا يأخذه من ذلك رزقا، فنقول في مثل هذا إنه لا يجوز له أن يتلبس بذلك لأنه لا يترخص في ذلك إلا ما دل عليه الدليل، وهذا لم يدل عليه الدليل في مثل هذا، وهو من الأمور المباحة التي يفعلها الإنسان. وذلك حال الإنسان الذي يكون في حال الإقامة، فهل الإنسان مثلا يقول إذا عمل عملا في منزله ويعلم أن هذا العمل يستطيع أن يرجعه إلى الليل، إذا عمل ذلك العمل أنه لحقته مشقة واضطر إلى الفطر، نقول لا يجوز له أن يعمل هذا العمل إذا لم يكن ضروريا، ولكن إذا كان ضروريا وذلك إنقاذ غريق وكذلك أيضا إطفاء حريق وكذلك أيضا القيام بمؤونة وحاجة ضرورية للبيت ولو دفعوا ذلك إلى الفطر، فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه والله أعلم.
جمعة من تونس تقول يأتي إليهم في تونس بعض الجهات التي تطلب أو تعرض عقود عمل لدول مثل الخليج وغيرها، هل يجوز المرأة أن توقع معهم عقد عمل ثم تنتقل للعمل من تونس إلى هذه الدولة؟
نعم، بالنسبة لعمل المرأة في ذهابها وسفرها مثلا من بلدها إلى بلدان أخرى، نقول المرأة في ذلك لا تخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان معها محرمها، وذلك الذين يأتون مثلا للتعليم وأشباهه، تأتي المرأة مثلا معلمة ومعها زوجها محرمها لا حرج عليها أن تأتي لأي بلد ما خلا من المحظور الشرعي. أما الذي تأتي بمفردها مثلا بعقود عمل لبلدان بعيدة وتذهب وتسافر بمفردها بلا محرمها، أو ربما يكون عملها من الأعمال التي يتلبس بحرام أو يكون في ذاته حراما، فنقول حينئذ أنه لا يجوز لها بذلك، سواء كان ذلك لعلة عدم وجود المحرم، أو كان ذلك لعلة أن العمل محرم، أو كان ذلك أيضا لأنه يتلبس بمحرم، فنقول حينئذ أنه لا يجوز ما دامت الصورة ذلك والله أعلم.
أبو يحيى من تونس يقول إذا إنسان ظلم آخر ثم توفي هذا الشخص، يعني كيف يتحلل منه؟
بالنسبة لي المظالم التي تكون من الناس فيما بينهم على صور ثلاثة، منها ما يتعلق بالدماء، ومنها ما يتعلق بالأموال، ومنها ما يتعلق بالأعراض. بالنسبة للدماء والأموال فإنه لا بد فيها من إعادتها وكذلك القصاص. الأموال إذا كان قد أخذ من أحد مالا وظلمه بأخذ ماله أو بمتاجرة بينه وبينه فغالبه واختلس منه شيئا أو نحو ذلك، فنقول لا بد من إعادة الأموال إلى أهلها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله للشاة القرناء من الشاة الجماء، فإنه يعيد المال إلى أهله. فهل إذا كان ميتا ينقطع في ذلك الحق؟ نقول يعيده إلى ورثته بعد ذلك وذلك ذريته، أو إذا لم يكن له ذرية كإخوانه أو أبيه أو نحو ذلك فإنه يعيد المال إليهم ويبين لهم ذلك أن المال من حقه ومن حقه القديم، فإنه يكون من جملة التركة. وأما إذا كان دما وذلك كحال الإنسان الذي قام بالاعتداء عليه بالضرب أو اللطم أو نحو ذلك، فنقول هذا حق قد مضى ولا عليه في ذلك أن يكثر من الاستغفار وكذلك أيضا الدعاء له والتصدق عنه، وذلك أقرب إلى المسامحة، فإن الإنسان يوم القيامة يخير بين هذا وبين هذا، فلعل الله عز وجل أن يعفو عنه. أما ما كان من أمور الأعراض وذلك بالظلم الوقيع في الأعراض وذلك بأن شخصا يقع في عرض شخص وسواء كان صادقا من أبواب الغيبة أو كان ذلك كذبا وذلك من أمور البهتان أو النميمة وغير ذلك، فنقول في مثل هذا أنه في الكفارة وفي ذلك إذا لم يكن حيا يتحلل منه على الصور أو التي يتحلل منها، وما كل واحد يغتاب يتحلل منه ذلك حتى لا تعظم في ذلك المشكلة، ولكن نقول إذا مات فإنه يذكره في المجلس الذي كان فيه قد ذكره بسوء يذكره بخير أو ينقض ما قاله، وذلك كأن يكون قد اتهمه عند ثلاثة من أربعة بأنه لأنه كذاب. ثم وليس وليس كذلك يأتي في ذلك المجلس ويقول إن فلان ليس بكذاب وأنه رجل صادق وفيه كذا وكذا ويذكره بعكس ما كان يذكره فيه في السابق إذا كان في السابق كان قد كذب عليه. وأما إذا كان مغتابا له وهو صادق فيما قال فإن حقه في ذلك ليس بنقد ذلك القول حتى لا يقع في وصفه في غير ما هو عليه، ولكن يدعو له بالرحمة وكذلك أيضا بالاستغفار وكذلك أيضا يذكره بما فيه من محامد حتى بناء في ذلك المجلس محامد ثابتة فيه، ونقول على الله عز وجل أن يعفو عنه ويغفر والله أعلم.
السؤال الثاني يقول هل الواجب على الإنسان أن يقف مع والدته ويبرها ويؤيدها مثلا إذا كان هناك أمور خلافية حتى لو كان هذا يسبب مشاكل مع إخوته؟
بالنسبة لبر الأم نقول هي من الأمور القائمة في ذات الإنسان ليست مشتركة مع غيره، وهي من البر والأمر الواسع. أما بالنسبة لما يتعلق بالقيام بالأمر الواجب، القيام بالأمر الواجب نقول في ذلك هو الذي يكون من أمور الكفاية، وذلك أنه يستحيل أن الأم تقيم عند جميع أبنائها، وذلك قد يكون عندها من الأبناء 3 4 5 ولكل واحد دار، فأين تقيم عند هذا وهذا؟ ربما يقوم بالواجب واحد فحينئذ يسقط عن الجميع. وأما بالنسبة للبر والإحسان فإنه مشترك عند الجميع، وذلك بالإحسان بالقول والهدية وقضاء الحاجة والعلاج وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها الإنسان في أمر والدته ووالده. وأما بالنسبة إذا كان البر يضر بالصلة ببعض الأرحام فنقول إن صلة الأم وبرها أعظم من صلة غيرها، وذلك ربما يكون من ذلك إغضابا مثلا للأخ، إغضابا لقريب أو الأخت أو غير ذلك، أو لبعض الأبناء نقول يصل ولا يلتفت إلى غير ذلك، شريطة ألا يسيء أحد في قوله، وذلك أنه ربما بعض الناس يعمل معروفا ويعلم ويتعمد الإساءة إلى غيره، وذلك مثلا أنه يفعل فعلا إشارة يتضمن أن فلانا قد قصر مع والدته أو مع أبيه أو غير ذلك، وذلك بفعله لفعل من الأشياء أو نحو ذلك، فنقول مثل هذه الأشياء اللي ربما يكون فيها نوع ازدراء للغير، وذلك الأمة التي تكون ربما تكون عند بعض الإخوة ثم يأتي أحد الأبناء بالإتيان إليها بشيء تجده في البيت وإشارة إلى أن صاحب البيت قد قصر معها، وهذا يكون ربما نوع فيه نوع من النكاية ربما الحسد أو البغضة أو نحو ذلك الذي لا ينبغي الإنسان ولا يليق أن يفعل ذلك، وله أن يبرها بأشياء أخرى لا يثير فيها غيره، وذلك بالإحسان إليها بالقول، إحسان إليها بهدية خارجة عن قدرة ذلك الشخص أو شيء مثلا يحبها ونحو ذلك، فنقول مثل هذه الأشياء أبواب البر يستطيع الإنسان أن يستمر بذلك. أما إذا كانت البغضاء والشحناء والقطيعة لكل صلة نقول يستمر بالبر والصلة ولو أدى ذلك إلى قطيعة من دونه، لأن صلة الأم أولى من صلة الإخوة والله أعلم.
بقي معنا وقت قليل جدا. هاجر من المغرب تسأل عن دفع الزكاة لقريب لا يسكن معهم في نفس البلد.
القرابة في ذلك تختلف درجاتها، ومن القرابة ما يجب في ذلك النفقة، أن الإنسان يقوم بالنفقة على قريبه ذلك، وذلك كالفروع، وذلك أن الإنسان ينفق على ابنه، فإذا كان مثلا ينفق على ابنه فلا يجوز له أن يقوم بأداء الزكاة عليه، وذلك حتى لو لم يكن يقيم عنده في البلد، وذلك كالأب ينفق على ابنه، ما قد يكون الأب المسافر في بلد لدراسة أو لعمل أو نحو ذلك، فعدم الاشتراك في البيت لا يعني من ذلك أنه يؤدي له الزكاة، لأن الابن يقوم بالإنفاق عليه. كذلك أيضا الابن بالنسبة لأمه وأبيه فإنه يجب عليه أن ينفق على أمه وأبيه ولا يجوز له أن يقوم بإعطائهم الزكاة. يختلف العلماء في بعض الصور، وذلك فيما كان خارجا عن النفقة، وذلك كالديون التي تكون على الغير، هل الإنسان يؤديها من الزكاة أم لا؟ لكن نقول ما وجب على الإنسان أن يقوم بالإنفاق عليه لا يجوز أن يؤدي الزكاة إليه. وأما إذا كانت لا تجب النفقة عليه، والأصل في ذلك أن الإخوة لا يجب على واحد أن ينفق على الآخر، كذلك أيضا أبناء العمومة، كذلك أبناء الأخ بالنسبة للخ وكذلك أيضا العم لا يجب على بعضهم أن ينفقوا على بعض، ولكن لو دفعت الزكاة من بعضهم جاز في هذه الطبقة على الأرجح والله أعلم.
السؤال الثاني، إذا وجد الإنسان أثر مذي بعد الصلاة على ملابسه هل صحيح أم لا؟
نعم، بالنسبة إذا وجد الإنسان شيئا من نواقض الوضوء إذا وجده بعد الصلاة، فنقول بحسب ما يتيقن منه ما يغلب على ظنه، هل ذلك كان في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة؟ إذا غلب عليه أنه في ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ما لم يكن قد أصيب بشيء من السلس في ذلك الناقض. وأما إذا شك لا يدري هل هذا في أثناء الصلاة قبلها أو بعدها فلا يدري، فنقول الأصل في ذلك طهارة، وذلك أنه قد دخل الصلاة ابتداء طاهرا، والعلة في ذلك قد جاءت ولا يعلم وقتها، فلا يأخذ بالشك وينصرف عن اليقين، فنقول لا أخذ باليقين ويدفع في ذلك الشك. أما إذا كان قد أصيب بسلس في ذلك وذلك، سواء كان سلسا في المدي أو الودي أو كان ذلك أيضا في البول، فنقول حينئذ لا يضره ذلك ولو خرج في أثناء الصلاة، وإنما يتوضأ لكل صلاة ولا شيء عليه، والله أعلم.
انتهى الوقت تقريبا. عبد الله سأل عن حكم حضور القلب في الصلاة.
الحضور القلب والمراد بذلك هو الخشوع. الخشوع قد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى فيه، فمنهم من قال بوجوبه، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، على وجوب الخشوع، ونظروا لذلك عدم وجوب الخشوع، وذلك ليس تهوينا منه، وإنما هو تكريم بما لا يطاق، وذلك أن حضور القلب من المتأكدات، والإنسان إذا لم يحضر قلبه لم يدل الدليل على إثمه، وإنما دل الدليل على عدم لحوق الأجر التام له. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل من صلاتي إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها، فذكر الحرمان وما ذكر الإثم، والإجاب يلزم من ذلك أنه يلحقه في ذلك إثم. ولهذا نقول إن النقصان الذي يأتي في الصلاة هو نقصان أجر لا زيادة إثم، ونقصان الأجر يدل على عدم وجوب ما العلة التي لأجلها كان ذلك الأمر. فلهذا نقول إن الخشوع في ذلك من السنة المتأكدة التي يؤجر عليها الإنسان. ولهذا جاء في الحديث أن من الناس من ترد عليه صلاته كالثوب الخلق، يعني أنه لم يحضر قلبه في ذلك منها بشيء، يعني أنها ردت ولم تقبل ولم يلحقه من ذلك وزر. ولهذا نقول إن الخشوع في الصلاة هو من أعمال البررة، وينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يدفع الوسواس، ولكن لو أنه فكر أو تعمد التفكير أو استرسل أو نحو ذلك وانصرف قلبه، هل يعني أنه أثم بمقدار ذلك؟ نقول هذا تكليف ثقيل، والأصل في مثل هذا أنه لا تأتي بالشريعة، لكن نقول أنه من المتأكدات العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وقد امتدح الله عز وجل أولئك أيضا في كتاب العظيم في مواضع، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الأحاديث في فضل الخشوع ومنزلته، فينبغي الإنسان أن يحرص عليه حرصا لإتمام صلاته وكمال أجرها، والله أعلم.
شكرا المقدر هذا.
شكرا الله.
بارك الله فيك. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء.